بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد رحمه الله تعالى، وما زلنا أيضا في الأحكام الخاصة بالإمام. وقد سبق أن المؤلف ذكر في هذا الباب أربع مسائل. ذكرنا من هذه المسائل التي ذكرها المؤلف مسألتين في الدروس السابقة، وبقي مسألتان. قال: وأما متى يكبر الإمام؟ فإن قوما قالوا لا يكبر إلا بعد تمام الإقامة واستواء الصفوف، وهو مذهب مالك والشافعي وجماعة. وقال قوم قالوا إن موضع التكبير هو قبل أن يتم الإقامة، واستحسنوا تكبيره عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وزفر. إذن متى يكبر الإمام للصلاة؟ الذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، وبعد ذلك يسوي الصفوف ثم يكبر. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، أعني المالكية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني أنه يكبر إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، فيكبر الإمام، وهذا هو مذهب الحنفية كما ذكر المؤلف يقول والثوري وزفر، وهو كما قال الأقوال. فالقول الأول كما قلنا لكم هو قول جمهور العلماء، ومعهم أبو يوسف من الحنفية، مع جمهور العلماء، أي أن الإمام لا يكبر حتى ينتهي المؤذن من الإقامة. فإذا قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يسوي الصفوف ويكبر، وهذا هو المعروف عند جماهير العلماء. القول الثاني كما قال المؤلف هو قول أبي حنيفة وزفر والثوري، واختلف هؤلاء على قولين. الذين قالوا قد قامت الصلاة، فمنهم من قال إذا قال قد قامت الصلاة يكبر، وبعضهم قال حتى يقول مرة ثانية قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، يعني في المرة الثانية، هو قول زفر. والمؤلف كما عهدناه من عادته لا يذكر الأدلة مع الأقوال، وإنما يذكرها بطريقة أخرى، وهو أنه بعد أن ينتهي من سرد الأقوال يقول سبب الاختلاف، يذكر الأقوال هكذا مجردة ثم يقول سبب الاختلاف. ثم يذكر أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، ونحن سنذكر الأدلة ثم نعرض للسبب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. الذين قالوا لا يكبر الإمام حتى ينتهي المؤذن من الإقامة، قالوا استدلوا بحديث أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، وهذا في الصحيحين أي في البخاري ومسلم. وحديث أنس بن مالك قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. وهذا كله يفيد أنه إنما كبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من الإقامة، وبعد أن سوى الصفوف، وبعد أن قال لهم تراصوا، ولأنه قالوا دعاء إلى الصلاة، فلم يشرع الدخول في الصلاة إلا بعد فراغه كالأذان، ولأن في جواب المؤذن فضيلة، المؤذن إذا أقام أو أذن وأجابه السامع له في ذلك فضيلة، وفي حضور تكبيرة الإحرام فضيلة، فيجمع بين الأمرين. إذا كان لا يكبر إلا بعد انتهاء الإقامة يكون قد أجاب المؤذن حين أقام الصلاة، ويكون أيضا أدرك الإمام في التكبير في تكبيرة الإحرام. وأما الذين قالوا يكبر إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، قالوا قال بلال: يا رسول الله لا تسبقني بآمين، وهو يدل على أنه كان يكبر قبل فراغ بلال من الإقامة. بلال كان مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: لا تسبقني بآمين، فدل على أنه إنما يكبر وقت إقامة بلال. قال النووي: والجواب عن حديث بلال هذا من وجهين، أحسنها وهو جواب البيهقي والمحققين أنه ضعيف، لا تسبقني بأمين، قال هذا ضعيف، روي مرسلا وفي رواية مسندا فإسناده ضعيف ليس بشيء، ورواه الثقات مرسلا، ورواه الإمام أحمد في مسنده بإسناده عن أبي عثمان النهدي قال: قال بلال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقني بأمين. قال البيهقي: فيرجع الحديث، حمله على محمل آخر أنه كان يقول بلال ذلك قبل تأمين النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تسبقني بأمين. والجواب الثاني جواب قال الشافعي أنه طلب ذلك من حين عرض له حاجة وخرج، بلال عرضت له حاجة وخرج فقال: لا تسبقني بأمين، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا كذلك استدلوا بما عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: كان بلال إذا قال قد قامت الصلاة نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وهذا الحديث كما قالوا أيضا لا يروى إلا من هذا الوجه. وقال النووي: وأما حديث ابن أبي أوفى فضعيف. قال البيهقي: لا يرويه إلا حجاج الفروخ، وكان يحيى بن معين يضعفه، فهذا الحديث ضعيف. قالوا: ولأنه إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ولم يكبر الإمام يكون كاذبا، تقول قامت الصلاة وأنت لم والإمام لم يكبر، لكن قالوا هذا الجواب عنه أنه بمعنى قرب الدخول في الصلاة. هذا يعني أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء. قال المؤلف: وسبب الخلاف في ذلك تعارض ظاهر حديث أنس وحديث بلال. بحديث أنس قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يكبر في الصلاة فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. وظاهر هذا أن الكلام منه كان بعد الفراغ من الإقامة، مثل ما روي عن عمر أنه كان إذا تمت الإقامة وسوت الصفوف حينئذ يكبر. وأما حديث بلال فإنه روي أنه كان يقيم للنبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول له: يا رسول الله لا تسبقني بآمين. خرجه الطحاوي. قالوا: فهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر والإقامة لم تتم. هذا أولا تعارض هنا عندنا حديثان، وإذا تعارض حديثان فإنا ننظر فيهما من حيث المتن ومن حيث الدلالة، هل هذا الحديث صحيح أو ليس بصحيح. إذا كان الحديث صحيحا والذي يعارضه ضعيف فإنا لا ننظر إلى الضعيف في مقابل الصحيح، ونأخذ بالحديث الصحيح. وهنا كذلك حديث بلال عرفتم أنه حديث ضعيف كما ذكر النووي ذلك، وحديث أنس هو حديث في الصحيحين، وما كان في الصحيحين مقدم على ما كان في غيرهما، وهذا يفيد على أنه كان يكبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد تسوية الصفوف، يعني بعد انتهاء الإقامة وتسوية الصفوف. والأمر الآخر أن حديث بلال محتمل على فرض صحته، فهو محتمل، قال: لا تسبقني بآمين، ربما يحمل كما قال الشافعية على أنه بدا له حاجة فأراد أن يخرج إليها فخشي أن تفوته آمين مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الصحيح هو ما ذهب إليه جماهير العلماء من أنه لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن من الإقامة وحتى يسوي الصفوف. قال المؤلف: وأما اختلافهم في الفتح على الإمام إذا ارتج عليه، هذه مسألة الثالثة. قال: الفتح على الإمام إذا ارتج عليه، إذا غلط الإمام في صلاته أو سهى ترك آية، فهل يفتح عليه أو لا يفتح عليه؟ هذه المسألة. قال: وأما اختلافهم في الفتح على الإمام إذا ارتج عليه فإن مالكا والشافعي وأكثر العلماء أجازوا الفتح عليه، ومنع ذلك الكوفيون. هكذا المؤلف حكى الخلاف، وبعضهم كابن قدامة في المغني قال نقل عن أبي حنيفة أنه تبطل صلاة المأموم إذا رد على الإمام، إذا فتح على الإمام. بعضهم يقول يفتح على الإمام، بعضهم يقول يلقن الإمام. نقل عن الحنفية أنهم يقولون ذلك، والذي في كتب الحنفية على خلاف ما نقل ابن قدامة رحمه الله تعالى. وهنا يقول ومنع ذلك الكوفيون، وهذا الكتاب كما هو معلوم بداية المجتهد ذكر المؤلف أنه أخذ الأقوال من كتاب الاستذكار لابن عبد البر، وبمراجعة كتاب الاستذكار لابن عبد البر لم نجد فيه المنع، وإنما وجدنا فيه الكراهة، أنهم يكرهون أن يفتح على الإمام، لكنه لا يقولون بالمنع. في فرق بين أن يمنع، أي بمعنى أنه لا يجوز له أن يفتح على الإمام. والمؤلف هنا رحمه الله تعالى يقول ومنع ذلك الكوفيون. إذن عند التحقيق لا نجد أحدا من العلماء منع ذلك، وحتى الذي نقله ابن قدامة عن الحنفية أنهم يبطلون صلاته رد العين وقال هذا ليس بصحيح. العين الحنفي صاحب البناية قال ما نقله ابن قدامة ليس بصحيح رحمهم الله تعالى جميعا. إذن الذي تحصل من هذه المسألة أن قوما يقولون يجوز أن يفتح على الإمام، وهم جماهير العلماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، كلهم يقولون يفتح على الإمام. وقال بعضهم بالكراهية، هذا منقول عن الحنفية، قالوا ينبغي ألا يعجل بذلك، ألا يعجل بذلك، وينبغي للإمام ألا يحوج المأموم حتى يرد عليه، بل إن قرأ ما يجزئ ينبغي أن يكبر ويركع حتى لا يحوج من وراءه للرد عليه. قالوا وإن رد عليه فلا مانع، بل قال الشافعية كما نقل النووي عنهم رحمه الله تعالى أنه يستحب ذلك، يستحب الرد على الإمام إذا أخطأ أو سهى في قراءته. إذا تحصل عندنا في النهاية قولان، قول من يقول بالجواز مطلقا، وقول من يقول بالكراهة، وقول الشافعية وداخل في الجواز وهو أنه يستحب. واستدلوا بجملة من الأدلة نسردها لكم مع بيان وجه الاستدلال. قالوا حديث أولا، استدل الذين قالوا يفتح الإمام بحديث المسور، وهو بضم الميم وفتح السين وتشديد الواو، المسور ابن يزيد المالكي الصحابي رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه، ترك شيئا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأه، فقال له رجل يا رسول الله آية كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا أذكرتنيها، يعني هلا ذكرتني هاتين أو الآيات التي نسيتها، قال له بعد الصلاة، قال يا رسول الله تركت آية كذا وكذا لم تقرأها. وقال سليمان في حديث قال كنت أراها نسخت. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه، قال النووي رواه أبو داود بإسناد جيد ولم يضعفه، هذا الحديث إسناده جيد. وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك، يعني فما منعك أن تذكرني الآية التي نسيتها؟ قال النووي رواه أبو داود بإسناد صحيح كامل الصحة، وهو حديث صحيح. وعن ابن عباس قال تردد رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة الصبح فلم يفتحوا عليه، فلما قضى الصلاة نظر في وجوه القوم فقال أما شهد الصلاة معكم أبي بن كعب، لأنه كان من أهل القرآن. قالوا لا، فرأى القوم أنه إنما تفقده ليفتح عليه. إذن هذه حديث صحيحة واضحة. وعن أنس قال كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أخطأ الإمام أو نسي أو توقف أو تردد كنا نفتح على أئمة. وقول الصحابي كنا نفعل كذا هذا من السنة، إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا هذا دليل على أنه كانوا يفعلون ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بمثابة الإجماع منهم. وعن علي رضي الله عنه قال إذا استطعمك الإمام فأطعمه، يعني ينتظر منك الرد كالذي يطلب الطعام. وعن نافع قال صلى بنا ابن عمر قال فتردد قال ففتحت عليه فأخذ عني، هذا يحكي عن ابن عمر. قال ولأنه تنبيه للإمام بما هو مشروع في الصلاة فأشبه التسبيح، إذا سهى الإمام قلت سبحان الله، لو زاد ركعة قلت سبحان الله، لو نقص قلت سبحان الله، وهو تنبيه للإمام، وهذا جائز باتفاق العلماء. فكذلك الحال هنا، لو أخطأ ترد عليه، وهذا ليس فيه كلام، إنما هو مع الإمام لمصلحة الصلاة. ولأن المقتدي يقصد إصلاح صلاته، إصلاح صلاته، فإن قرأ الإمام فلتتحقق حاجته، قلنا لا تفسد صلاته، هذا كلام الحنفية. هذه أدلة الجمهور. أدلة القول الثاني الذين قالوا بالكراهة من حديث الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب قال صلى الله عليه وسلم يا علي لا تفتح على الإمام، وهذا نص، هذا الحديث نص لا تفتح على الإمام، لكن هذا الحديث ضعفوه وقالوا ليس حديثا صحيحا. قال أبو داود أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها، أي ما سمعه منهم. قال النووي وأما حديث النهي الذي احتج به الكارهون فضعيف جدا، ضعيف جدا. إذن هذه الأحاديث، وهو كما قلنا سابقا أحاديث صحيحة تقابلها أحاديث ضعيفة. قال المؤلف وسبب الخلاف في ذلك اختلاف الآثار، يعني اختلاف الأحاديث، وهذا كما ذكرت لكم سابقا أن العلماء لا يختلفون عن هوى، هذا تقول الشافعية قالوا كذا والحنابلة قالوا كذا، لا يختلف العلماء عن هوى، إنما يختلفون نتيجة لورود أحاديث أو لما يفهمونه من هذه الأحاديث، هذا يفهم أن هذا الحديث عام والآخر يفهم أنه خاص ونحو ذلك. قال سبب الخلاف في ذلك اختلاف الآثار، وذلك أنه روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم تردد في آية، فلما انصرف قال أين أبي، ألم يكن في القوم؟ وهذا قد ذكرنا لك نص هذا الحديث عند أبي داود. قال وروي عنه أنه قال لا يفتح على الإمام، والخلاف في ذلك في الصدر الأول، يعني حتى الصحابة بينهم خلاف في هذا، لكن الخلاف في الكراهة، وذكرنا هذا. والمنع مشهور عن علي، والجواز عن ابن عمر. لكن عندنا أمر آخر، وهو المنع مشهور عن علي. علي قال إذا استطعمك الإمام فأطعمه، يعني رد عليه، وعرفت أنه لا يفتح على الإمام أن هذا لم يصح. فإذا علي مع الجمهور في هذا القول. قال وروي عنه أنه قال لا يفتح على الإمام، والخلاف في ذلك في الصدر الأول، فالمنع مشهور عن علي، والجواز عن ابن عمر مشهور. وهذا كما عرفت حديث ابن عمر الذي نقله نافع عنه. ثم علي كما عرفت أنه خالف ما رواه، لو كان هذا عن علي أنه لا يفتح الإمام لا يمكن أن يخالف ذلك، لكنه خالفه علي. وعند الحنفية يقولون إذا خالف الراوي ما روى فإنه لا يعمل بما روى، وهذا خلاف الجمهور طبعا. بقي نقطة نتكلم عنها، يقول وكرهه، وهذا مشهور عن بعض السلف، يعني الخلاف، الذين قالوا بالجواز من السلف عثمان ابن عفان وابن عمر وعلي أيضا كما عرفت، وهو قول عطاء والحسن البصري وابن سيرين وابن غفل ونافع بن جبير بن مطعم وأبي أسماء الرحبي. والذين قالوا بالكراهة نقل ابن المنذر عن ابن مسعود والشعبي وشريح وسفيان الثوري، لكن هذا مجرد كراهة كما قلنا. وقد عرفت أن القول بأن الصلاة تبطل ليس قول لأحد. بقي أن يقال إن الحنفية عندهم تفصيل في هذه المسألة، يعني هذا الذي يرد إما أن يرد على إمامه، وإما أن يرد على قارئ، هو في الصلاة سمع قارئ يقرأ وأخطأ ويرد عليه، أو يرد على إمام آخر في صلاة أخرى ليس في صلاته. فالذي يرون أنه لا تصح معه الصلاة هو الذي يرد، لا يرد على إمامه، أما من رد على إمامه فهذا جائز. يقول وأما موضع الإمام، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى، لكن نأخذ شيئا من ذلك. قال وأما موضع الإمام فإن قوما أجازوا أن يكون أرفع من موضع المأمومين، وقوم منعوا ذلك، وقوم استحبوا من ذلك اليسير وهو مذهب مالك. يعني هل يكون الإمام أرفع من المأمومين أو لا بد أن يكون مساويا لهم، أو يعفى عن الارتفاع القليل؟ وقال في ذلك حديثان متعارضان، أحدهما الحديث الثابت أنه صلى الله عليه وسلم أما الناس على المنبر ليعلمهم الصلاة، وأنه كان إذا أراد أن يسجد نزل من على المنبر، نزل من فوق المنبر، المنبر مكان عال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد نزل. والثاني ما رواه أبو داود أن حذيفة أما الناس على دكان على مكان مرتفع فأخذ ابن مسعود بقميصه فجذبه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك أو ينهى عن ذلك؟ إذن هذا دليل الكراهة. ولعل الذين استحبوا اليسير أنهم رأوا أنه أن الإمام محل الاقتداء، فإذا كان مرتفعا شيئا يسيرا فلا مانع من ذلك ليراه المأمومون ويقتدوا به. فهذا هذه المسألة ذكرها المؤلف. وأما النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ليعلمهم، فهذا في الصحيحين أنه أما الناس على المنبر ليعلمهم الصلاة صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إذا أراد أن يسجد لضيق المنبر نزل فسجد على الأرض. وأما الحديث الذي الآخر رواه أبو داود أن حذيفة أما الناس على دكان فأخذ ابن مسعود بقميصه فجذبه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ وتقدم أنهم إذا كانوا ينهون أن هذا يحمل على أنه عن الصحابة كانوا ينهون عن ذلك. فلو قيل مثلا أن هذا الأمر ربما يحمل على الكراهة لا على الجواز وعدمه، لكن يبقى عندنا قضية أخرى، وهي كيف نكره أمرا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها، إذا فعل أمر دل على جوازه من غير كراهة. وسيأتي مزيد من التحقيق لهذه المسألة إن شاء الله تعالى. قال: وقد اختلفوا هل يجب على الإمام أن ينوي الإمامة أم لا، فذهب قوم إلى أنه ليس ذلك بواجب عليه لحديث ابن عباس أنه أقام إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد دخوله في الصلاة، ورأى قوم أن هذا محتمل وأنه لا بد من ذلك، إذ كان يحمل بعض أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المأمومين، وهذا على مذهب من يرى أن الإمام يحمل فرضا أو نفلا عن المأمومين. يعني إذا إنسان لم ينوي الإمامة وجاء شخص وصلى بجانبه، هل تصح إمامته؟ هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى شيئا صح له، ومن لم ينوه لم يصح. قال: فذهب قوم إلى أنه ليس ذلك بواجب، وهذا هو الظاهر أنه ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ابن عباس واعتم به، وليس بواجب هذا لأنه لم ينقل، لأن الإنسان يصلي لنفسه، ومن اقتدى به صلى لنفسه وصلى واقتدى بالإمام. قال: ورأى قوم أن هذا محتمل، يعني أنه ينوي أو لا ينوي، وإذا كان يحمل بعض أفعال الصلاة على المؤمن، وهذا على مذهب من يرى الإمام يحمل فرضا أو نفلا، لأن الإمام قد يتحمل بعض الأشياء عن المأمومين مثل السهو ونحو ذلك، فهذا يحمله الإمام، فهل يحمل هذا النية أو لا يحملها؟ والظاهر أنه لا يحملها، لكن في هذا الباب لا تشترط أصلا، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.